بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من المفاهيم التي يحسن بنا الحديث عنها وتجليتها وبيانها مفهوم المصلحة، وهذا المفهوم يعني كثر طرقه بين الناس وكثر الحديث عنه، والشريعة الإسلامية الغراء جاءت بجميع أحكامها الآمرة والناهية إما محصلة للمصالح عند انعدامها أو مكثرة لها عند وجودها، ودافعة للمفاسد عند وجودها، مانعة لها عند عدم وجودها، أو مقللة ومزيلة لها عند وجودها. وبالتالي فكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، بمعنى أن شرع الله دليل على المصلحة، فحيثما كانت الأحكام فهناك المصلحة. قد يكون في الحديث عن هذا المفهوم بعض التقعيد العلمي، لأن هذه الكلمة أصبحت تطلق من كثير من الكتاب والمفكرين والفنانين دون إدراك لضوابطها الشرعية. فبادئ ذي بدء نقول أن أحكام الشريعة الإسلامية جاءت إما آمرة وإما مبيحة وإما ناهية. فالآمرة هي الواجبات والمندوبات، والمبيحة هي يعني منطقة المباح، والناهية هي المكروهات، النهي عن المكروهات أو المكروهات والمحرمات. فما كان من باب الواجبات والمندوبات والمباحات فهو من باب المصالح، وما كان من باب المنهيات فهو من باب المفاسد، إما مفسدة كلية في المحرمات وإما مفسدة جزئية في المكروهات. وبالتالي فنحن قبل أن نتحدث عن الأمر هل هو مصلحة أو مفسدة، لابد أن نعرف موقع هذا الأمر في دين الله، في شريعة الله سبحانه وتعالى، نعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان كتاب الله وسنة رسوله تأمر به أو تبيحه فهو من المصالح، ودرجات المصالح متفاوتة كما ذكرنا، واجب ثم مندوب ثم مباح، وإن كانت تنهى عنه فهو من المفاسد قطعا ويقينا. هناك بعض القواعد العامة الضابطة لهذه القضية. أول هذه القواعد هو أن المصالح والمفاسد على ثلاث درجات، فهناك مصالح شرعت لتحصيل الضروريات، والضروريات هي ما لا تستقيم الحياة بدونها، ومصالح شرعت لتحصيل الحاجيات، وهي التي يمكن أن تمضي الحياة لكن بمشقة وضنك وتعب بدونها، ومصالح شرعت لتحصيل التكميليات، التحسينيات، الكمالات، التي هي من باب الترفيه على الإنسان. يعني مثلا اللباس الذي يقي الإنسان الحر والبرد القاتل، اللباس أو السكن هذا ضروري. اللباس الذي الإنسان يقيه حرارة وبرودة موذية غير قاتلة هذا تحسيني. اللباس والسكن الذي الإنسان يتوسع فيه، يعني قد يقيه الحر والبرد غرفتين لكنه يحتاج يعني يكون له أربع غرف أو خمس، قد يقيه ثوب لكن لديه ثوبين أو ثلاثة، ولديه غطاء للرأس، ولديه كذا، هذه ما يمكن أن نسميها التحسينيات أو الكماليات. وهناك أيضا مفاسد شرع تركها للابتعاد عن أو 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 أحكام شريعة للابتعاد عن مفاسد في باب الضروريات، ومفاسد شريعة الابتعاد عن مفاسد في باب الحاجيات، وأحكام شريعة الابتعاد عن مفاسد في باب التحسينيات. إذن هذه القاعدة الأولى، أن مراتب الضروريات والحاجيات والتحسينيات هي الضابطة لأمر المصالح والمفاسد. القاعدة الثانية أن الأصل في العبادات الحظر والمنع والنهي إلا ما دل عليه الدليل الشرعي، بمعنى أننا لا نقول بمشروعية أي عبادة من العبادات إلا إذا ورد دليل شرعي بمشروعيتها، والعبادة التي لم يرد دليل بمشروعيتها فهي من باب المحرمات، إذن هي من باب المفاسد، كما أن العبادة التي شرعت من باب المصالح. القاعدة الثانية أن العادات والمعاملات الأصل فيها الإباحة بعكس العبادات، فلا يحرم منها إلا ما نهى عنه الشرع. إذن الأصل أن العادات وأن المعاملات أنها من باب المصالح إلا ما ورد الدليل الشرعي بالنهي عنه، وما نهى عنه الدليل الشرعي في في العادات والمعاملات فهو من باب المفاسد. طيب، هناك قاعدة ثالثة وهي أغلب، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والعز بن عبد السلام، أغلب الأشياء في الحياة لا يوجد فيها مصلحة محضة ولا مفسدة محضة، بمعنى أنها مختلطة ويعطى الحكم للغالب منهما. طيب، إذا تعارضت المصالح أو تعارضت المفاسد ما المخرج؟ هنا تأتي أيضا بعض القواعد الشرعية التي ترسم لنا منهجا في التعامل مع ذلك. فإذا تعارضت مصلحتان، بمعنى أننا لا نستطيع أن نحقق المصلحتين جميعا، بمعنى أنا لا أستطيع أن أطعم أسرتي الطعام الواجب علي وأتصدق للفقير، فأيهما يقدم حينئذ؟ المصلحة الكبرى تقدم ونضحي من أجلها بالمصلحة الصغرى. يعني مثلا الحفاظ على اليد مصلحة، لكن إذا نزل فيها مرض وكان بقاؤها يؤدي إلى تلف الجسد، فالجسد مصلحة كبرى واليد مصلحة كبرى، فنضحي بالمصلحة الصغرى ونقول للطبيب يجوز لك بل قد يجب عليك بتر اليد من أجل الحفاظ على الجسد. هذه قاعدة. القاعدة الثانية، إذا تعارضت مفسدتان، بمعنى أننا لا نستطيع أن نتجنب المفسدتين، لا بد من الوقوع في إحداهما، فالقاعدة تقول أننا نرتكب المفسدة الصغرى من أجل أن نتجنب وندفع المفسدة الكبرى. ويمكننا أن نمثل على ذلك بأمثلة متعددة. يعني مثلا المال الموجود للتاجر هذه حق له والحفاظ عليه مصلحة، لكن نزلت بالناس مجاعة ويخشى عليهم الهلاك، فالواجب على الحاكم الشرعي حينئذ إذا لم يكن أن يأخذ هذا المال من صاحبه وأن يحفظ له وأن يصبح هو كغيره من الناس من أجل سد رمقهم. ولذلك شرع أكل الميت مع أنه مفسدة من أجل دفع مفسدة أكبر وهي الهلاك، وهي عند الاضطرار الموت. تأتي معنا صورة ثالثة وهي إذا تعارضت المصلحة والمفسدة، بمعنى تلازمتا، لا نستطيع أن نحقق المصلحة إلا بالوقوع في المفسدة، ولا نستطيع أن ندفع المفسدة إلا بالتخلي عن المصلحة. القاعدة الشرعية هنا أن الأمر لا يخلو من ثلاث صور، إما أن تكون المفسدة أكبر من المصلحة، بمعنى أن المفسدة في باب الضروريات والمصلحة في باب الحاجيات أو التحسينيات التي أشرنا إليها قبل قليل، فحينئذ ندرأ المفسدة وندفعها ونضحي بالمصلحة من أجل ذلك. وإما أن تكون المصلحة أكبر من المفسدة، بمعنى المصلحة في باب الضروريات والمفسدة في باب الحاجيات أو التحسينيات، فنحصل المصلحة ونتحمل من أجل ذلك الوقوع في المفسدة. ويمكن أن يضرب أمثلة بذلك، يعني مثلا الذهاب لأداء شعيرة الحج، هذه مصلحة كبرى في باب الضروريات، ركن من أركان الإسلام، لا يتحقق إلا بمشقة وتعب وبذل المال والتعرض للمخاطر، وهي كلها مفاسد صغرى. إذن نحقق المصلحة الكبرى ونتحمل من أجلها هذه المفاسد الصغرى، التعرض للمرض، التعرض لكذا، التعرض لكذا. إذا تساوت المصلحة والمفسدة فهي القاعدة التي اشتهرت بين العلماء بأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، بأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أيها الإخوة الكرام، أنا اضطررت إلى أن أتحدث بهذه القواعد العلمية لأبين أن كثيرا مما يروج بين الناس وبالذات الكتاب والإعلاميين والمثقفين عند حديثهم عن كثير مما لا يجوز الحديث عنه، يعني مثلا عندما يتحدثون عن بعض صور التحلل أو يعترضون على بعض صور الأحكام أو يجعلون ذلك في إطار الحديث عن المصلحة، وظنوا أن الحديث عن المصلحة يعني هو كلأ مباح لكل من أراد أن يرتع فيه، وهذا خلاف ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه ما فرط في الكتاب من شيء، وقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقولها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فلا بد من أن يكون هناك قواعد شرعية ضابطة لقضية المصلحة، ومتى تكون، وما هي، وما هي مرجعيتها، وما هو إطارها، وما هي الموازين التي توزن بها هذه المصلحة عندما تتعارض مع غيرها من المصالح أو المفاسد. وإذا ضبطت بهذه الضوابط فلا ضير حين ذلك من تحقيق المصالح ودرء المفاسد وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. ولذلك أيها الإخوة الكرام، بعد تحديد وبيان هذا المفهوم أقول نحن في أشد الحاجة إلى التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، والحمل عن العلماء الربانيين حتى يكون لدينا موازين قسط وحق وعدل نزن بها ما نسمع من أقوال، وما نسمع من أفكار، وما نسمع من 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 تخرصات، فما كان حقا قبلنا وما كان باطلا رددنا، ولا يضيرنا ذلك. وليكن شرع الله المنزه المعصوم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن حاكما على أفكارنا وعلى أقوالنا وعلى اجتهاداتنا وعلى آرائنا، وحجة عليها، ولا نحاول أن نجعلها هي حجة عليه وحاكمة عليه، فنقبل من شرع الله ما وافق أهواءنا أو آراءنا حتى لو كنا مخلصين، ونرد ما سوى ذلك. يصبح حينئذ الحال كما أخبر الله سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء، يعني كما أخبر الله سبحانه وتعالى جزاء من يفعل ذلك. وأنا لا أريد يعني أن أتهم أحدا بعينه، لكنني أريد أن أبين الحقائق وأن أسهم في توعية جماهير الأمة حتى يصبح لديهم من إيمانهم وعلمهم وفقههم سياجات يحمون بها دنياهم وآخرتهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وحيثما كان ثم شرع الله، حيثما كان شرع الله فثم المصلحة الحقيقية. مفاهيم حق تنير الدنيا.